بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
أيضا قبل أن أدخل في باب الإغراق والميس والصدقات، كان معنا من ضمن عناوين هذه الدورة ما يسمى بيع الوفاء، بيع الوفاء أو بيع الأمانة، وهو منتشر في كثير من القرى. بيع الوفاء صورته أن يبيع الإنسان مثلا أرضا بمبلغ 100,000 مثلا، ويأخذ 100,000 على أنه إن جاء بعد ذلك بـ100,000 استرد أرضا. يبيع سلعة بثمن ويأخذ الثمن على أنه متى جاء الثمن بعد ذلك استرد سلعته، وهذا البيع محرم عند جمهور الفقهاء. لماذا محرم؟ لأنه حيلة ربوية. أولا البيع لا يكون معلقا بهذه الصورة، يعني إذا قلت أنا بعت لك هذه الأرض فقد انتقلت كيفيتها، لا أستطيع أن أشترط أن الأرض تعود لي مرة ثانية إذا أحفظت المال. هي حيلة مع الفرد الربوي. لما ذهب إلى صاحبه واقترض منه فلم يعطيه قرضا مجانا، قال اعطني 100,000 وخذ هذه الأرض انتفع بها سنة أو سنتين، عندما آتي 100,000 مرة أخرى ترد إلي أرضي. فهو قرض بفائدة، والفائدة هنا هي الانتفاع بالأرض مجانا. ومثل هذا التحريم لو قال اقرضني 100,000، قال نعم اقرضك ولكن اجعل الارض رهنا. الى هنا اقول لا باس ان تكون الارض رهنا، ولكن لا يجوز للمقرض هذا ان ينتفع بالارض مجانا، بل يتركها بلا انتفاع بلا استعمال، او يستعملها لاجره مثلها بلا محاباة. يعني لو كانت الأرض المرهونة تؤجر مثلا بـ60 جنيه في السنة، فإن أجل أنه أقرضه فإنه يدفع إيجار بـ500 جنيه، فهذا محرم لأنه في الحقيقة أقرضه وأخذ فائدة بـ100 جنيه. ولهذا نص الفقهاء على أن المرتهن لا ينتفع بالرهن مجانا، إنما ينتفع به إذا أراد بأجرة مثل دون محاباة. من أسباب التحريم الغرض أو الميسر. الميسر حقيقة هو غرم محقق وغرم محتمل. غرم غرامة، خسارة محققة، وغنيمة محتملة. ومن صور الميسر التي كانت مشهورة ما يسمى باليانصي. يانصي ورقة قد تكون بـ5 جنيهات، فأنت تغرم الخمسة غرامة محققة على أمل أن تغنى غنيمة محتملة، أن تكسب 1,000 أو 100,000. غرم محقق وغرم محتمل، ما لم يدور بين الغرم المحقق والغرم المحتمل. مسبقات ثابت انتشرت في هذه الازمنه، ان الانسان يتصل على برنامج معين في الفضائيات ويتكلف ثمن المكالمه الباهظ دقيقة بـ7 جنيهات، حبس القلب ليتكلف ثمن المكالمة تكلفه 100 جنيه مثلا على ثمن ماذا؟ على ثمن يكسب يربح المليون أو أكثر أو أقل. وبعضها يبدأ لو فرض فرضنا أنه انفصل من الجامع ولم يتكلم فبعضها يتعب ويكسب الإنسان في مرحلة ويقولون له أصبح برصيد 100,000 تدخل أو لا تدخل تكمل ما تكمل فهو غالب 100,000 على أمل أن تكسب المليون فهذا ثمار هذا ثمار مجمع الفقه الإسلامي الدولي سنة 1423 كان له قرار بشأن بطاقات المسابقات قرر المسابقة تعريف المسابقة مسابقة المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين أكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض تحقيق أمر أو القيام به بعوض أو بغير عوض عوض جائزة مشروعية المسابقة مسابقة بلا عوض بلا جائزة مشروعة في كل أمر نجاز في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم يعني مثلا قلنا سنعمل مسابقة في الجاري بين الشباب بين الطلاب بين الشيوخ مسابقة في الجاري بدون جائزة هذا معهم لا حول به أنه لا يترتب عليه فعل محرم ولا ترك واجب لكن لا يترتب عليه يعني لم يضيع في الصلاة مثلا وهكذا كثير من المسابقات ممكن في أشياء تحتاج إلى قوة أو أشياء تحتاج إلى ذكاء أو إلى مهارة فنجد مسابقة إذا كانت إلى عوض فهي مباحة لهذا الشخص لا تؤدي إلى فعل محرم ولا إلى توفيق واجب النوع الثاني المسابقة بعوض بجائزة جائزة إذا توافرت فيها الضوابط اللازمة أي أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة لا ألا يكون العوض والجائزة فيها لجميع المتسابقين جيم أن تحقق المسابقة المقصدة المقاصد المعتبرة شرعا ذلك ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم في هذه الحالة ممن يكون العوض أو الجائزة ممن يكون طيب القرار الحقيقة بآخره لم يتعرض لنقطة مهمة متى تدفع الجائزة أو متى ما هي المسابقات التي يجوز فيها بذل الجوائز طيب بطاقات شاهد من القرار بطاقات أو كوبنا المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا لأنها ضرب من ضروب المنزل كما مثلنا فإن يعني هم إذا كانوا يعطون ويقولون جائزة فلو اتصل عليهم مليون شخص وخسر كل واحد منهم 10 جنيهات فهذه 10 ملايين طبعا هم يقتسمون هذا المبلغ جزء مع شركة الاتصالات وجزء لهم وهم رابحون في النهاية ربحا كبيرا من غير شك نحن نريد أن نعرف مسألة العوض في المسابقات موجود عندنا فقط العوض في المسابقات كلام الخطاب طيب هذه مسألة مهمة مسألة مهمة نحن عندنا الحديث مجهول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سرقة لا سرقة سرقة الفتح هو العوض هو الجاهل لا سرقة لا سرقة إلا بنصب أو قص أو رعاية النصب هو السهام السهم الخوف يعني سباق عقيل والحافر سباق الخيل فلا سبق اي لا جائزه ولا عوض الا بالمسابقه على هذه الثلاث السهام مسابقه بالابل ومسابقه بالخيل وهل يحق بها غيرها اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من ضيق اباح شيئا يسيرا يعني مسابقه على الدواب والابل ومنهم من اسرع واوسع المذاهب مذهب الحنفيه في ذلك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله فانهم يقولون كل ما اعان على الجهاد المادي او المعنوي جاز بذل السبب او العوض فيه كل ما اعان على الجهاد المادي او المعنوي من ذلك المسابقات القرآن مسابقات الفقه مسابقات الحديث مسابقات العلم مسابقات البحوث الإسلامية لتقديم الدين مسابقات مواقع الإنترنت التي تنشر الإسلام كل ما أعان على الجهاد المادي والمعنوي جاهدهم به للفقهاء جهاد كبيرة كل ما أعان على الجهاد المادي والمعنوي وبيح فيه بذل العوض وما عدا ذلك فلا يجوز ان تدفع فيه جائزه لا من طرف واحد ولا من طرفين ولا من طرف خارج او ثابت ما عدا هذه الاشياء ما اعين عن جهاد المادي او المعنى يعني لو قلنا مسابقة الجري وهذه لأناس مستقيمين وتعينهم على تربية أبدانهم نعم يجوز بذل العوض هذا نوع من إعداد الجهاد مثلا أو مسابقة للطائرات وللزوارق الحربية نحو ذلك أو مسابقات العلم كما سبق ما عدا ذلك ما عدا ذلك فلا يجوز بذل العوض فيه وسأقرأ لكم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والثلاثين صفحة 223 يقول فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين والمتلاعبين أو أجنبيين لو بذل العوض أجنبيين هذا محل الشاهد أن بعض الناس يظن أن العوض لو دفع رجليه جاز لو دفع رجليه لكان من صور جعاله ومع هذا فقد نهي عن ذلك الا فيما ينفع كالمسابقه والمناظره كما في الحديث لا سبق اما بحب او حاد او نصب لان بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه وان لم يكن قمارا يعني عندنا بابان ممنوعان باب القمار وهذا يتحقق في هذه المسابقات غير المنصوص عليها وغير المعين عن الجهاد لو دفعت الجائزه من طرفين او احدهما فهذا قمار واما ان دفعت من اجنبي لهما او لهما فهذه صور جعاله في الحقيقه من يسمع منكم بلا هذه جعالة لكنها منهي عنها لكان من صور الجعالة ومع هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع في المسابقة والمناظرة والإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين يقول وإنما يكون قمارا إذا شرط المال من الجاهلين أي أخرج أحدهم ليبذله من ولد ويمسكه من ولد فليس بالقمار لكنه عقد مسابقة تقدير معنوي، وحينئذ يباح ذكر جديد لله من ذلك او من احد الطرفين، بل يباح على الراجح ان تكون من الطرفين معا ما دمنا في اطار ما تحل فيه الجواز. هناك بحث قريب في هذه المساله في كتاب الحوادث التسويقيه التجاريه للدكتور خالد المصلح، وهو من طلاب الشيخ الخزيمي رحمه الله المعروف فيها. بحث هذه المساله واشار الى قول يعني مذاهب اربعه تحليل ليكون من طرف الخارجي في غير المسابقات التي ذكرناها، واشار الى قول شيخه الشيخ العثيمين رحمه الله، فان له فتوى منشوره في فتاوى اسلاميه بجواز دفع مسابقه من طرف خارجي لفريقين يلعبان كره القدم من طرف خارجي. اشار الى هذه الفتوى وبين ان ذلك على خلاف هذا، وكتب ابن هامش انه رجع في هذه المساله فاعاد البحث مره اخرى واستقر الكلام على التحريم، وكلامه صواب من غير شك، كلامه صواب. وفي هذا ينتبه الامام عنه بعض الاخوه المستقيمين من مسابقات لا تعين عن بلاد المال والمعنى ويبلغون فيها جوائز، فان هذا لا يجوز، ان هذا لا يجوز. يعني لو قيل مثلا لاثنين في العالم لنرى من يشرب هذا الكاس اسرع من الاخر، هل يعين عليه نوع من الجهاد؟ لكن ما المخرج في هذا؟ الله اعلم. ان نجعل هذا الجزء من السباق تبعا من قواعد الفقهاء، يغتفر بالتابع ما لا يغتفر بغيره، والتابع لا. فلو قلنا مثلا ان عندنا فريقين من الطلبه، فنجعل بينهم مسابقه على عده فترات، مسابقه في القران، مسابقه في الحديث، مسابقه في الجري، ومسابقه في هذا الامر الترفيه مثلا، ونعطي الفريق الذي يحصل على اعلى النطاق جوازا اذا. فنحن عقلنا بالمجموع، وهذا مغتفر، وهذا داخل تبعا بطاقات التخدير. بطاقات التخدير يحصل عليها الإنسان إما مجانا وإما ببرز بعض الشركات أو المكتبات الكبرى مثلا، أو محلات إذا اشتريت منها بقدر معين من المال تعطيك بطاقة تمكنك فيما بعد إذا اشتريت مرة أخرى تعطيك خصما، فأنت حصلت على بطاقة مجانا. وبعضها تدفع فيها ثمنا، بطاقة تخفيض ب100 جنيه أو ب200 تمكنك من الحصول على التخفيض في تذاكر السفر، في حجز الفنادق ونحو ذلك. قررنا مع الفقه الإسلامي التابع لضابطة يعني مجمع مكة، قرر تحليل التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء في كلامه قرر على جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي. لما في هذا من الغرض؟ فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما تحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غرم محتمل، يعني دفع الهدين هذه. وقد يسافر سفريات كثيرة فيربح تخفيضا بقدر 1000 أو 2000 أو 500، أو لا يسافر أصلا، غرم محقق وغرم محتمل. وطبعا ليست الدليل كذلك الفتوى لتحريم التعامل بهذا النوع من مقامات التخفيض، وأتى أيضا الشيخ خلال الشيخ العثيمين رحمه الله بتحريم هذه البطاقات، وهي منتشرة اليوم. هذه البطاقات تتخذ أشكالا وصورا متنوعة، يقول لك يعني أنت وقفت ثلاث مرات عشان تسأل السؤال. إذا كانت مجانا ما حكمها؟ إذا كانت بطاقة مجانا ما حكمها؟ طيب ماذا قلت أنا؟ قلت ذلك؟ أو ما قلت؟ إذا كانت مجانا قل من النوع الأول؟ يعني تسميه ولا مسلمين؟ تسميه؟ قل من النوع الأول ما هو؟ أن تحصل بعض الشركات أو المكتبة أو المحلات إذا اشتريت منها بقيمة معينة من المشتريات تعطيك بطاقة مجانية، الذي ذهب للسعودية أو المنتج الجليل تعطي بطاقة مجانية لا تدفع فيها مبلغ، إنما أنت اشتريت يعني بالطبيعة من جهاز كذا فأعطوك بطاقة مجانية. هل هناك إشكال بطاقة مجانية؟ قل اللهم لي بطاقة. ليس عندك مشكلة بطاقة مجانية، لكن البطاقة التي تدفع فيها اشتراكا فأنت بلا شك ظلم محقق وظلم محتمل. وهنا الإشكال أن يقال يعني أنا متحقق أني سأسافر وأكسب وكذا، أنا في الحقيقة لا أخرج عن قرار هذا المجمع وعن فتوى هؤلاء المشايخ الكبار. ويوجد بعض الباحثين المعتزلين من ناقش ويعارض بهذه المسألة. التسويق الهرمي والشبكي، التسويق الهرمي والشبكي، التسويق الهرمي والشبكي بعض المفرق بينهما ولو هي مسألة التسويق. إن الصورة التي انتشرت و يعني نحن نتابع التسويق الشبكي من سنة 99 أو الشركة التي أضفنا عليها كانت في سنة 99 كانت شركة بيزنس أو بيزنس، ثم تتابعت شركات كثيرة بيزنس جولد كويست كويست مانيش جولد نت شركات كثيرة. والفكرة أن هذه الشركات بدأت هكذا تعرض على منتج واشتري هذا المنتج ثم اشتغل بتسويقه على آخرين، كل شخص يقتنع ويشتري عن طريقك فأنت تأخذ عمولا أو نقطة. في البداية كانت السلعة غريبة جدا، السلعة كانت مجموعة برامج مجموعة برامج كان يمكن أن تحصلها جانا من الإنترنت، وكان بعضها مسكين وكانت تباع للعالم والأمي الذي يعرف عن المكتب والذي لم يره بحياته وهو لم يهمه، إنما هو غرضه عملية التسويق فيأخذ السيف هذا ويقول به على أمثاله من الناس اتبع كذا وتجاهل تحتكم فلان وفلان وفلان ستأخذون كذا. وأكثر الفتاوى التي صدرت في هذا النوع من التسويق كانت تحريم، ووجدت بعض الفتاوى التي لم تكن تتصور المسألة تصورا واضحا أبدا بالإباحة، يعني الشبكة الإسلامية في مبدأ الأمر كانت الفتوى بالإباحة على تصور سؤال منقوص غير واضح، ثم تتابع فيها عشرات الفتاوى للتحريم. لماذا التحريم واهتمام به المعارض؟ لماذا التحريم؟ نحن قلنا ان الميسر او الثمار هو ظلم محقق وظلم محتمل، فهذا الرجل يغرق مثلا 100 جنيه ثمن السيف، طبعا بعض الشركات هذه تاخذ رسوم اشتراك غير السلعة، وهذا من حق التحريم بين تماما. تأخذ رسوم اشتراك، دفعت رسم اشتراك 100 جنيه على أن تشتغل استفسارا وتأخذ عمولات تكسب ولا تكسب، تربح ولا تربح، غرم محقق وظلم محتمل. وإذا كانت هناك سلعة في الموضوع فأنت دفعت مبلغا لقد سألنا عشرات الناس هل هذه السلعة أنتم تريدونها؟ هل لو خلت العملية من عملات التسويق هل تشترونها؟ أنا رأيت حقيبة شركة مسيرة من سيدة مالان حقيبة بمئتين ريال فيها مجموعة صراحين وشموهات ومراهم لا يمكن بحال الإنسان أن يشتريها من شيء غير معروفة ماركة غير معروفة ودعايات يعني غريبة جدا يقول اسمها توكسين توكسين سمعتوا بها؟ توكسين هل يكون نشرة في السعودية؟ ويقول لك هذا المرهم يصلح لعلاج ما أدريش الجلد ويصلح للبواسير والله ويصلح للنعم يعني علاج كل شيء هو الأمر هو معدون أسنان معدون أسنان ويصلح لكذا ويصلح لما ذكرت معدون أسنان وكان رجل ذهب أحد الصالحين في الحج على الحجاج طيب هذه السلعة هل هي موصولة لذاتها أو هي مجرد تجارة لإقناع الناس هذه الشركات تابعة للفتاوى لأن وجدت المشايخ يقولون هذا مال ضرور محقق وغنيمة محتملة وما السلعة قال نضع سلعة ولما جاءت سلعة يعني غير مقبولة في الاجتهاد قال نضع سلعة مخفية صابون من الذي لا يحتاج الصابون؟ صابون ومراهم هذه السلع غير مقصودة لذاتها لعامة الناس لعامة أكثر الناس وعلى كل فلو فرضا واحد من الناس قال أنا أريد هذه السلع وأنا تعجبني هذه أدوات الاحتلال مثلا أنا تعجبني هذه وأريدها أقول لا بأس اشتريها ثم قال أريد أزور وعندي أصحاب يريدونها أقول أيضا لا بأس زورتها على من يريدها أن يغضب على ظنك أنهم يريدها بهذا لا تكون أنت مقامرا ولا مساعدا للمقامرين أما إن كنت تتشوقها على أناس تتيقن أو يغضب على ظنك أنهم لا يريدون السلعة إنما دخلوا العمولة أي أيقامرون فإنه لا يجوز أن تساعد المقامرين فالضابط في هذا البلد أن تستمع أنت المقامر وأن تستمع من عمل المقامرين فنحن لا نمنع أن تشتري سلعة الدراهم طوال ليلة وبعض الشركات مثل ماي واي ومثل فعندها أشياء لا بأس بعض الأحيان في الأدوات المجال التجميل فتقول بعض النساء عندنا أسماء في هذا المجال تقول أنا راغبة في هذه السلعة أريدها وأخذها بسعر مفضل جيد فخذيها لكن اهتدي من التسويق على من يقامر والسلعة ليست مقصودا له طيب سنقرا فتوى بين الدائمة فتوى فيها مجتمع التحريم الذي ذكرته فتوى لكن ذلك بشركة لبنان وهي الجزيرة وشركات التسويق الشبكي وأسئلة كثيرة المهم يترأس عملها هي إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع الآخرين بالشراء ليقنع هؤلاء الآخرين أيضا بالشراء وهكذا كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عملات أكثر تبلغ ثلاثة ريالات وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل عملات كبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح بضم المشتركين الجدد يبلغونه في قائمة الأعضاء هذا ما يسمى تسويق وعرض عليه الأمران استفتار العملاء. ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم المعاملات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشتري، ويقابل الربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعه للحصول على العمولات والارباح. ولما كانت هذه حقيقه هذه المعامله فهي محرمه شرعا للامور، يعني السلعه ملغيه في الحقيقه. اولا انها تضمنت تغييرا الى معين يجب القبض والى النسيئه، فالمشتري يدفع مبلغا قليلا من المال يحصل على مبلغ كبير او اكبر منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتاخير، وهذا واردها المحرم بالنص والاجماع. والمنتج ما هو الا اثار المبالغه وغير مسعود المشتري فلا تاثير له بالحكم. ثانيا ان هذا الغرض المحرم شرعا لان المشترك لا يدري ان يرجع لتحصيل العدد المطلوب للمشتركين ام لا. وبعض الشركات امعانا في هذا الميسر تقول لك لا، لابد ان يكون المتحدث على صفين وبالتساوي، فلو زدت في هذا الجانب دون ان تحكم الجانب الاخر فلا يكون لك شيئا. وهذا رايته في السنسر عقد أنت تدل على سلعة وتأخذ شيئا، المفترض شرعا أنك إذا دللت على السلعة أخذت عملتك بغض النظر كان متاحا أم لا. طيب لا يدري المشتري حين وتسوق الشبكية والأرضية مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشتري حين بماله الحرام هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا او في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا. الواقع ان معظم اعضاء الحرم خاسرون الا قليلا في الاعلى. وهذه الشركات يهمها دعايه مشروعها، فلا باس عندها ان تربح واحدا من كل مدينه لينتشر الخبر الان جنى الاف. الواقع ان اكثر الناس يخسرون فلا يجنون. الغالب اذا هو الاثار، هذه حقيقه الغرار وهي التردد بين امرين اغلبهما اخضرهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرار كما رواه مسلم صحيحه. ثالثا ما اشتملت علينا المعامله من اجل الشركات اموال المال الباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركه ومن جربه اعطاءهم من المشتركين بقصد خدع الاخرين. وهذا الذي جاء نص التحريم بقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. رابعا ان هذه المعاملات من الغش والتلخيص والتنكيس على الناس من جهه اظهار المنتج وكانه هو المقصود من المعامله والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغراقهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا هذا الغش المحرم شرعا. قد قال عليه الصلاة والسلام الغش ليس مني أو مسلم صحيح. وقال أيضا البيعان بالرجال من تفرقا فانصرفا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا أهلكما وحفت بركة بيعهما متفق عليه. وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح. إذ السمسرة عقد يحصل استمسار بمجمل على أجر لقاء بيع السلعة، نظرية بيع السلعة. أما التسويق الشبكي فإن المشتري هو الذي يدفع الأجر، يعني يدفعون اشتراكا حتى يمارس التسويق. في التسويق أنت لا تدفع شيئا إنما هم يدفعون لك. وإمارة التسويق والسمسرة لا حرج في السمسرة أن تكون الكبيرة مقطوعة أو بنسبة، يعني تكون الإنسان عندي منتجات هذا المصنع كل قطعة تبيعها لك عليها جنيه أو لك عليها 1% أو 5% من ثمنها. هذا عقد صحيح وهو من الجعالة، أنصر نوع من الجعالة، ولا حرج ويبيعها فله عن كل سلعة كذا بمئة أو مبلغ مقطوعا، فيقول كيف أضمن الناس؟ لابد أن يشتروا مني السلعة. تأمل هذا الكلام، كيف أضمن الناس؟ ممكن يقول يمكن أن يأخذ السلعة ولا يرجعون. طيب أنت تفترض عليه أن يشتريها، يقول أفترض عليه أن يشتريها ويدفع ثمنها ويذهب ليبيعها كما أعطيك المولد. من هذه الإشكالات أن الناس تريد أن تعالج المشاكل بأمور محرمة، تريد أن تخرج من مشكلة واقعية أن الناس لا يحتاجون بعضا، قال الشيكات ما تصبح ووصلات الأمانة ما تصبح. والحقيقة أنه ليس كما قال، فإنهم لو كانوا صادقين كما يقولون نحن نريد أن نخدم الشباب والعاقلين ونربح ويربحون، فلا شك أنك تجد عددا كثيرا من الناس سيكونون محل الثقة، يرغبون باستمرار، تستطيع أن تأخذ عليهم بعض الضمانات وبعض الخلاء أو الضامنين أو الشيكات، ثم أنت تغريهم بالتجارة الرابحة. لماذا لا يكون؟ لكن هذه الشركات في الحقيقة ليس همها الأكبر تروج السلع، إنما همها الدخول في لعبة العملات هذه، فأكثرها بعد عدة سنوات يفر أصحابها وقد جمعوا المبالغ الكبيرة وخسر القاعدة الكبيرة في هذه العملية. وكان من تقريبا يعني 10 سنوات وأكثر كان هناك في بلاد الغرب تحذير من هذه العمليات، كانت تسمى أهرام الوهم أو بيع الهواء، أهرام الوهم أو بيع الهواء، تستفيد الشركة وكبار العملاء وبعض الناس يجد دعاية ثم تخسر البقية. كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة بخلاف تسويق الشبكين، فإن المقصود الحقيقي منهم هو تسويق العملات وليس المنتج، ولهذا فإن المشتري يسوق لمن يسوق لمن يسوق هكذا بخلاف السمسرة الذي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر. وأما الفرق بين العملات المنتج هنا فليس بصحيح، الشركات لا تلاه لها، لا تلاه ولا تلهي، ولو سلم فليس كل هبة جامدة شرعا، فالهبة على القرض الربا، لذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض الربا فيها فاشل، يعني منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل سجن أو حمل شعير أو حمل فرس فإنه ربا، مع أنها هدية بالظاهر رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجد لأجله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في العام الذي جاء يقول هذا منكم وهذا أهدي إليك، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يهدي إليه يهديك وأمك فتنظر ويرد إليك أم لا. متفق عليه. وهذه العملات إنما وجدت لأجل اشتراك التسويق الشبكي، ما هو معطيك من أسنان سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك في حقيقتها حكم شيئا. ومما هو كثير من ذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سبقت في تعاملها مثلا التسويق الشبكي والهرمي، مثل شركة سمارت وورد وشركة وورد كويست وشركة لا يمل، وحكمنا لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها. بعض هذه الشركات عندها التحليل من جانب اخر، ان تقول لك المنتج ذهب ذهب على الجوله، فهذا لا يلحق في القبض، تدفع عبادا ثم يصرف الذهب بعد اسبوعين، فهذا ربا من باب اخر. هذه فتوى اللجنه الدائمه وهي واقعه شاذه كما راينا. واحدى هذه الشركات ذهبت للدعايه في السودان، ومن جميل مجمع البنك الاسلامي في السودان انهم جلسوا مع الشركه وبينوا لها تحريم هذا، وقال اذا اردت التسويق شيء تصيني، اذا اردت التسويق فلا تشترطي شراء السلعه ولا تشترطي الاشتراك، لا بد من اشتراك ولا شراء السلعه، وابدئي إذا كنت تشتري السلعة يعني لم تشترط عليك الشرط، لأن إذا كنت تشتري السلعة فإنها تعطيك عمولة أكثر مما لو سوقت دون شراء السلعة. وعاد نجم الفرد في السودان إلى التحريم وقالوا هذه حيلة لإغراء الناس بشراء السلعة والعودة إلى السابق. طيب الإيجار منتهي للتمليك، نحن عرفنا البيع بالتخصيص. البيع بالتخصيص البائع عنده السلعة أو اشتراها ثم يبيعها عليها بثمن مقصص، وأنت تستلم السلعة وتكون مالكا لها ثم تبدا تسدد الأقساط. وبعض الناس قد يتلاعب فلا يسدد، قد يماطل، وقلنا يقدر التأثير محرما وعلى الشركة أن تتحمل، يعني هذا كما ترضى لأنها قد تتعرض لهذه العمليات. فجاءت بعض الشركات وبعض البنوك فقالوا نحن لا نريد أن نملك العميل السلعة، لا نريد أن نعطيه الملكية ليذهب بها ثم إن شاء ذهب وإن شاء تلاعب بها، نحن نريد أن نؤجره السلعة، بحيث تبقى ملكيتها لنا، ويكتبون في العقد أنهم إذا لم تسدد فنحن بدون إذن قضائي من حقنا أن نحجز على السيارة مثلا لو وجدناها في أي طريق نأخذها لأنها ملكنا، نحن أجرناها لك فقط وهي ملكنا. إذا بأسباب الإقبال على هذا العقد هو الإشكالات التي حصلت في البيع التقسيط. طيب هذه الشركات لو قالت نحن نؤجر لك السيارة بكذا والبيت بكذا ثم بها نأخذ منك، فإن إقبال الناس على هذا سيكون ضعيفا. فقالوا نحن في النهاية سنعطيك السلعة، فهو الإيجار ينتهي ماذا؟ بالتملك أو بالتمليك. وله صور كثيرة، نحن يهمنا أن الصور الجالبة عندنا ثلاثة بضوابط، صور جالبة ثلاثة ولها ضوابط. أولا يجوز أن نؤجر له السلعة مع وعد ببيعها له بعد مدة الإيجار، وعد بالبيع. وفي هذه الحالة يمكن أن يقول سأبيع لك بثمن قدره كذا، ويكون ثلاثة رمزية وعد بالبيع، أو إيجار مع وعد بالهبة. ورقة مشتركة مع عقد الإيجار أنه في حال انتهاء المدة فنحن نعدك بهبة السيارة لك مجانا أو إعطائها لك مجانا. الصورة الثالثة لا ليس وعدا، إيجار مع هبة معلقة على السداد، يعني ورقة مستقلة يكتب فيها إذا انتهى العميل سداد أقساط الإيجار فنحن نهبه هذه، أو نحن نهبه هذه السلعة في حالة السداد، إذا سدد فقد وهبناها هبة معلقة على السداد. تعليق الهبة على شرط جمهور الفقهاء المعنى لكن الصحيح جوازه واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وغيره، يجوز ان يعلق الانسان هبه يقول لولده مثلا اذا نجحت سنعطيك كذا، هذه هبه معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا التجاره منتهيه بالتمليك يجوز ان يقترن عقد التجاره بوعد بالبيع او بوعد بالهبه أو بهبة معلقة على السداد. لكن في حال إذا اقترنها بوعد للبيع أو وعد للهبة فإنه لا بد بعد انتهاء المدة أن يتم عقد بيع بالفعل وعقد هبة بالفعل، لأن ذلك كان وعدا. ما هي الضوابط في هذا الباب بعد أن قلنا أنه يجوز له اقتران العقد مع العقد؟ والصحيح في الفقهاء خلاف الحنابلة أنه يجوز اقتران عقدين مع عقد ما لا يؤدي إلى محدود من الربا وغيره. يعني يجوز أن أقول أبيعك بشرط أن تؤجرني، أبيعك وأنا أجيرك، أبيعك بشرط أن تؤجرك كذا. الآن لابد في هذا العقد تجارة منتهية بالتمليك، خلال مدة التجارة لابد أن تكون تجارة حقيقية وليست سافرة للبيع، لابد أن تكون تجارة حقيقية. ما الذي يميز أن هذه التجارة حقيقية أو هذا بيع تحت ستار الإيجار؟ يميزه قضية الضمان والصيانة على من؟ الضمان والصيانة. ماذا قلنا نحن بالمستأجر؟ هل يده أمانة أم له ضمان؟ طبعا هذا المذهب قطع أن المستأجر يده له أمانة، ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن. المستأجر العين عنده أمانة لا يضمنها إلا التعدي أو التفريط. طيب في هذا الخصوص بعض الناس اليوم إذا أجرت شقة مثلا طلب مبلغ للتأمين، ماذا تقولون في مبلغ التأمين هذا؟ ماذا تقولون في مبلغ التأمين هذا؟ طبعا هو يقول اخذ التامين حتى استرد منه الضمان. طيب انا منع الضمان، لو طلبنا من هذا التامين الناس يحتاجون اليه فعلى اقل الاحوال نقول لا يجوز لهذا المالك ان ينتفع بمبلغ التامين، لا يجوز. مثلما قلنا في هامش الجدية ليس هناك وجه لكي ينتفع المالك مبلغ التأمين، فلو أخذه فعليه أن يضعه في صندوق ولا ينتفع منه بشيء. من يأخذ هذا؟ هم يريدون الانتفاع، لا يأخذ شرعا أن ينتفع مبلغ التأمين. هذا لو طبعا يعني لو قلنا نحن نقول أن المستأجر لا يضمن إلا ما تعدى بلا ضرر، فلو جوزنا أن يؤخذ منه التأمين حتى نصلح منه ما فرط فيه فنقول إن مبلغ التأمين يجب أن يبقى أمانة في يد المالك فلا ينتفع به أو يستأجره بشركة شرعية مع هذا المستأجر ومع هذا المستأجرين. بعض الحالات المدن الجديدة في أبراج يكون مبلغ التأمين مبلغ قد يصل إلى نصف مليون مبلغ تأمين مجموع الشغل. طيب إذا الضمان في عقد التجارة على من؟ ضمان السلعة المستأجرة على من؟ ضمان البيت وضمان السيارة على من؟ على المؤجر أو المستأجر؟ على المؤجر، على المالك، هي سلعته. لكن في البيع الضمان على البائع على المشتري، على المشتري. إذا تعدى الضمان على المستأجر فهذا ليس عقد إيجار بل هو بيع مستور بالإيجار. الأمر الثاني الصيانة على من في عقد الإيجار؟ على المستأجر أم على المؤجر؟ الصيانة. الصيانة إذا ثبتت الأشياء في الاستعمال المعتاد فالمستأجر لا يتحمل شيئا من ذلك. يعني استأجرت شقة وفيها طيب المعروف من هذا العكس، ونحن لماذا نمثل العكس؟ لأنه نحصل العكس. اللام يعني مثلا استأجر الإنسان شنطة وفيها أدوات السباحة، باستعمال المعتاد تكثر هذه الأدوات، كذلك لو استأجرها بلمبات الكهرباء باستعمال المعتاد تكثر. الفقهاء يقولون يلزم المالك في هذه الحالة أن يجدد لك الأشياء التالفة حتى نهاية العقد، لأنك استأجرت شقة فيها مياه وفيها لمبة. الفقهاء يقولون المعاصرون عندنا شيء في الصيانة التشغيلية التي لا تنتفع بالعين إلا بها، يعني استأجرت سيارة، استأجرت سيارة، من السيارة عند المدين؟ المستأجر أو المالك؟ المستأجر. من السيارة عند البيت؟ يحتمل، يحتمل. الفقهاء قديما كانوا يقولون على المسافة، على المسافة على المستأجر، فالبيت بما يظهر كذلك، لكن من يتحمل البطارية الثابتة التي تلف المالك والمستأجر؟ شرعا المالك هو الذي يتحمل. من الذي يتحمل تغيير الإطارات الكفرات التالفة التي تلفت من استعمال الوحدان؟ المالك والمستأجر. إذا حتى يكون هذا العقد عقد إيجار حقيقي ثم نملكك بعد ذلك السلعة، فلا بد أن تكون إيجارة حقيقية ليست سادرة للبيع، ويتجلى هذا في الضمان والصيانة، الضمان والصيانة. عندكم كلام مضمون هذا الكلام أيضا مما جاء في قرار هيئة المعايير الشرعية، وهيئة المعايير الشرعية هذه اسمها هيئة المحاكمة والمراجعة للبنوك الإسلامية، هيئة تشرف على البنوك الإسلامية الموجودة في العالم، ومقرها وضعت معايير محددة للمعاملات مصارة بصياغة دقيقة جدا، وأعضاء هذه الهيئة هي أكثر من أعضاء المجامع الفقهية المعروفين. فالمجمع والهيئة وهيئة التعليم نصوا كذلك على أن التمرين في هذه الحالة يكون على من؟ لو فرضنا أن السيارة هذه لابد لها من تأمين، أو البيت لابد له من تأمين، على من يكون أثناء عقد الإيجار؟ على المالك أو المستأجر؟ على المال. نميز لابد ان نعرف هذه السلعه هي ملك لصاحبها، ملك لصاحبها حتى تنتهي مده الايجار. وعندكم نص من الموسوعه الفقهيه الكويتيه، ولا يجوز اشتراط صيانه العين على المستاجر لانه يؤدي الى جهاله الاجره، فتفسد الإيجار بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب. انتبهوا لهذا، يعني هذه المسألة لما يشترط في الصيانة، بعض المعاصرين قالوا هذا شرط ثالث لكنه لا يلبس العقد وتقبل به، ولكن هذا الشرط الثالث ليس شرطا عاديا، هو يؤدي إلى جهالة الأجرة، والأجرة إذا كانت مجهولة فسد العقد بالاتفاق. واضح أن اشتراط الصيانة يؤدي إلى جهالة الأجرة حتى تتواضح اشتراط الصيانة. الرجل استأجر السيارة بألف جنيه في الشهر، لما اشترط عليه الصيانة فقد يدفع بالبطارية 500 جنيه مثلا، 300 جنيه وفي طرائق. في الحقيقة كل ما يدفعه هو مضاعف من الأجرة، لأنه ليس مالكا، ليس ملكه هذا. فالأجرة بدل أن كانت ألفا معلومة أصبحت ألفا وشيئا مجهولا، بحسب الاحتمالات كاد يقدم في الصيانة. وعند أصل شرعه سهل أرجع إليه المال ميت بأن المال يمكن أن يقول المستأجر قم بالصيام وقدم لي الفواتير في نهاية السنة فنقسمها من أجرة أو نقسمها من أجرة السنة الأخرى إن حتى لا يرجع المستأجر كل فترة من المال يزعجه فقم بالصيام وسجل هذا وعهد مستندها ثم يقسم من الأجرة ولا زال الحمد لله بعض الصالحين الى اليوم اذا اجر الليل فانه يتحمل الصيام ولكنه قله هذا الله اعلم صلى الله عليه وسلم.